لإحياء السنن.
حي على
ضاقت علينا الأرض قم
وارأف بنا يا ابن الحسن.
ضاقت علينا الأرض قم
وارأف بنا يا ابن الحسن. عم الورى حر الجوى فروي الحشا يا ذا المنن. عم الورى يا ذا المنن.
فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المسور.
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 فاكشف عن الحفل الآسى واشرق على أرض الوطن.
عجل لنا يا سيدي يا ابن النبي أحمد. عجل لنا يا سيدي يا ابن النبي الأحمد. عجل لنا يا سيدي يا ابن النبي الأحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني دعوت الله فلم أرى الإجابة. فقال له: لقد وصفت الله بغير صفاته، وإن للدعاء أربع خصال: إخلاص السريرة، وإحضار النية، ومعرفة الوسيلة، والإنصاف في المسألة. فهل دعوت وأنت عارف بهذه الأربع؟ قال: لا. قال: فاعرفهن. قال ابن عباس رضي الله عنه: دخلت على أمير المؤمنين علي عليه السلام بذي قهر وهو يخصف نعله، فقال: ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. فقال: والله لهي أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم فيهم رجل يرفع حجرا يقال له حجر الأشداء، وهم يعجبون منه، فقال ما هذا؟ قالوا رجل يرفع حجرا يقال له حجر الأشداء. قال أفلا أخبركم بما هو أشد منه؟ رجل سبه رجل فحلم عنه فغلب نفسه وغلب شيطانه وشيطان صاحبه. قال بعض الملوك لرجل زاهد ما رأيت أزهد منك ولا أصبر، فقال أما زهدي فرغبة كله وأما صبري فجزع كله. فقال فسر لي ما قلته. قال أما زهدي فللرغبة فيما هو أعظم مما أنت فيه، وأما صبري فلجزعي من النار. وقيل لبعض الحكماء هل تعرف شيئا أفضل من الذهب؟ قال نعم المستغني عنه. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وصل وسلم على نبيك وآله الطيبين الطاهرين.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3768 و2201-3848 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098938787450. إيران اليوم، المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بذكر الله وطاعته والخشية منه. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. بدايتنا نستمع إلى الأنشودة تحت عنوان يا من عنت الوجوه بأسرها.
الله 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 الله. يا من له عنت الوجوه بأسرها وله الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد. يا من له عنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد.
يا من تفرد في الجلال ضياؤه
وثناؤه وله البقاء سرمد. يا من تفرد في الجلال ضياؤه
وثناؤه وله البقاء سرمد.
ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد.
يا منتهى سلي وغاية مقصدي،
أبني الرضا فبه حياتي تسعد. يا منتهى سلي وغاية مقصدي،
هبني الرضا فبه حياتي تسعد.
وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد يا من له علت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به.
مستمعين الكرام، كان الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا أكل أتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئا فيضع في تلك الصحفة ثم يأمر بها للمساكين ثم يتلو هذه الآية المباركة فلق تحم العقبة ثم يقول علم الله عز وجل أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنة. نستمع إلى الأنشودة التالية أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى.
أدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى
أن تدخلني رب الجنة
هذا أقصى ما أتمنى
واذهب لي الدرجات العليا
يا الله يا الله
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى واذهب لي الدرجات العليا يا الله يا الله
إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي
وإذا مت إلهي اجعلني
في قبري نورا واغفر لي
واحشرني مع كل رسول
يا الله يا الله
وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله
ألاقي من جنة أهلي ورفاقي
يا لهنائي حين ألاقي
من جنة أهلي ورفاقي
فرحينا بنعيم الجنة
يا الله يا الله
يا لهنائي حين ألاقي من جنة أهلي ورفاقي فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وذهب لي الدرجات العليا يا الله 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 يا الله.
مستمعين الكرام، إن الله سبحانه وتعالى كما ندب إلى الجهاد ودعا إليه وجعله دعامة من دعائم الدين وفضل المجاهدين على القاعدين، فإنه عز اسمه جعل له حدودا وآدابا أوجبتها الحكمة واقتضتها الفطرة يلزم تفقهها ومراعاتها، فمن رعاها حق رعايتها أوجب له ما قدره من فضله وبركاته، ومن أخل بها أحبط من أجره ولم يبلغ به أمله. مستمعين الكرام، نستمع إلى الأنشودة الختامية ضمن هذا اللقاء عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ونترككم في رعاية الله وحفظه على أمل اللقاء بكم في برنامج أناشيد مختارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل لجلال بأن القيد صلى في يدي.
أن القيد صلى في يدي وعيوني لم تزل تنتظر الشمس لأحلى موعدي. قل لجلال بأن القيد صلى في يدي وعيوني لم تزل تنتظر الشمس لأحلى موعدي.
قل له
إنك لو
تصور بالحقد بقايا جسدي أنت لو
تطعم للدود عينيك بخورا
لغدي.
أنا لا بد بأن أحرق عينيك بخورا لغدي.
أنا لا بد بأن أحرق عينيك بخورا لغدي.
قل لجلال بأن القيد صلى في يدي وعيوني لم تزل تنتظر الشمس لأحلى موعدي. قل لجلال بأن
حبا في شاطئ قلبي لا يكبل
والمنى الزرقاء
تنساه بأعماقي جدول هامتي
تشمخ كالنخل العراقي وأطول
وأنا ما عدت أعزل
في عيوني غضب
يحفره
مهر حسيني محجل كلما ألهبه صوت
أضحى
تشمخ كالنخل العراقي وأطول
وأنا ما عدت أعزل
في عيوني
غضب
يحفره مهر حسيني محجل كلما ألهبه صوت
أضحى لي أجمل.
Thank you.
وغدا إذ تشرق الشمس
ترى عمرك مصلوبا على جرح المرمل
وغدا إذ تشرق الشمس
ترى عمرك مصلوبا على جرح المرمل
وأخيرا كل جلادي وأخيرا كل جلادي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي هذا سنستمع وإياكم إلى برنامج يحمل عنوان من هدي المنبر الحسيني، يلي ذلك مكارم الأخلاق، ثم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:28 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 5:42، بعد ذلك نور وبلاغة. تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم تبدأ معكم عند 6:09 وتمتد على نحو ربع ساعة. نور من القرآن يأتيكم عند 6:27، بعدها معالم نور. خمس دقائق لسلامتك تأتيكم عند 7:03، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:18 وتمتد على نحو نصف ساعة. نبدأ معكم فقرة إن من الشعر لحكمة عند 7:51، عند 8 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف.
الحسين
موضوع البحث هو الشباب والحاجة إلى الدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. الحاجة إلى الدين حاجة فطرية في حياة الإنسان، فالإنسان تتفتح عنده في مرحلة الشباب الكثير من الغرائز، سواء الغرائز المادية والمحسوسة أم الغرائز الروحية والمعنوية. ومن هذه الغرائز الروحية هي الغريزة الدينية. الإنسان كما عنده غرائز مادية كغريزة الأكل والشرب والجنس وما شابه، عنده أيضا غريزة تدفعه إلى الدين، يميل إلى الدين. وفي الآية الكريمة التي بدأنا بها البحث ما يدل على ذلك: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. على ماذا فطر الناس؟ على الدين. إذن الإنسان بطبيعته يكون ميالا إلى الدين، وحاجة الإنسان إلى الدين تنبع من الحاجة إلى معرفة نفسه، ومن الحاجة إلى معرفة حقائق الكون الكبرى. فعندما يعرف الإنسان الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم لهذا الكون، تنحل عنده أصعب العقد. يستطيع أن يفهم بعد ذلك فلسفة الحياة، فلسفة الوجود، فلسفة وجودنا في هذه الدنيا. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. إذن الحاجة إلى الدين هذه حاجة فطرية عند الإنسان. ولكن قد يسأل الإنسان: لماذا نجد بعض الشباب ينحرفون عن الدين، يبتعدون عن الدين؟ نقول أن أسباب ذلك متنوعة. ينحرف الإنسان عن الفطرة، يبتعد عن الفطرة بسبب اتباع الهوى، أو بسبب أصدقاء السوء، أو بسبب التربية الخاطئة، أو بسبب وجود الإنسان في مجتمع فاسد فينحرف عن الفطرة ويبتعد. ولكنه إذا ابتعد عن الدين الحق فإنه يعتنق أفكارا وإيديولوجيات أخرى ويعتبرها دينا، لكنه دين وضعي، لكنه ليس الدين الحق الذي يريده الله للناس. الشباب في بداية مرحلة الشباب يكون عند الإنسان اهتمام بالدين. لماذا؟ لأنه كما قلنا تكون عند هذه الغريزة تتفتح، الغريزة الدينية. وقد أثبت العلماء الآن في العلم الحديث أن الإنسان عنده هذه الغريزة، الغريزة الدينية. ولذلك حتى من يقول أنا لا أؤمن بدين، هو في الحقيقة يؤمن بأفكار، يؤمن بنظريات. حتى الملحد الذي ينكر وجود الله عز وجل لكنه يؤمن بأفكار أخرى بشرية وضعية ويعتبرها دينا. ما هي خصائص التدين عند الشباب حتى نعرف كيف يتعامل الشباب مع الدين، وما هي حاجة الشباب إلى الدين، وما هي نظرة الشباب إلى الدين؟ علينا أن نعرف هذه الخصائص. نستطيع أن نلخص خصائص التدين عند الشباب في عدة أمور. الأمر الأول: حب الدين. طبيعة الإنسان الشاب أنه يحب الدين، يميل إلى الدين، يتمسك بالدين، عنده رغبة، عنده محبة إلى الدين، عنده فضول أن يتعرف على الدين، لأنه كما قلنا طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان، هذه الفطرة التي فطر عليها هي فطرة النزوع إلى الدين. الخصيصة الثانية هي خصيصة تبلور الوعي الديني. من خصائص التدين عند الشباب خصيصة تبلور الوعي الديني. تصير عند الإنسان عادة الشباب تكون عندهم الكثير من التساؤلات حول قضايا الدين، حول قضايا العقيدة، حول بعض الأحكام الشرعية، يريد أن يعرف المزيد والمزيد من العلوم والمعارف الدينية. ولذلك علينا ألا نستغرب عندما نجد شبابا يكثرون من الأسئلة والتساؤلات عن القضايا الدينية، هذا شيء إيجابي، علينا أن نشجعهم على السؤال، لأن السؤال مفتاح العلم، السؤال والتساؤل هذا يدل على حرص الشاب على معرفة الدين. وهناك أحيانا بفضل الآن القنوات الفضائية والكتب وما شابه تطرح بعض إشكاليات حول الدين، هذه الإشكاليات والشبهات تحتاج إلى إجابات. وعلى الشباب إذا أصبح لديه بعض الشبهات أو الإشكاليات ألا يعتقد بصحتها، وإنما عليه أن يذهب إلى أهل العلم والرأي ليتناقش معهم، يطرح عليهم هذه التساؤلات هذه الشبهات، وعليه أن يتناقش للوصول إلى الحقيقة. هذا مهم جدا، لأنه أحيانا بعض الشباب قد يبنون بعض الأفكار حول الدين، صار عندهم بعض النظريات حول الدين، نظريات خاطئة، صار عندهم أفكار خاطئة، صار عندهم فهم خاطئ، خصوصا إذا الإنسان أصبح يقرأ كثيرا في الكتاب عندهم آراء منحرفة عن القضايا الصحيحة للدين، عن الفهم الصحيح للدين. هناك من يلقي السم في العسل، هناك من يأتي بشبهات وإشكاليات سواء من المستشرقين أو من المتغربين أو من بعض العلمانيين الذين يتأثرون ببعض الأفكار ويطرحوا بعض الشبهات وإشكاليات، من قبيل مثلا أن القرآن لم يعد صالحا في هذا الزمان وإنما هو صالح في زمان نزوله، أو من قبيل أن الحجاب ليس بواجب وإنما هو عادة اجتماعية، أو من قبيل أن القول مثلا بعصبة الأئمة عليهم السلام غير ثابتة. هذه شبهات إشكاليات يطرحها بعض العلمانيين والحداثيين، الشاب عليه أن يذهب إلى أهل العلم يتناقش معهم. أيها الشباب، أيها الأحبة من الشباب والشابات، خذوا دينكم من علماء الدين، افهموا الدين من علماء الدين، من أهل التخصص في المعرفة الدينية، في القضايا الدينية، لأن هذا هو الطريق الصحيح لمعرفة الدين. الإنسان عنده شبهة، أنا عندي شبهة دينية، أذهب إلى عالم الدين، أذهب إلى المختص في القضايا الدينية حتى أستطيع أتناقش معه، حاول أن أعرف ما هو الصحيح حول هذا الأمر أو ذاك الأمر من قضايا الدين. وليس صحيحا أن نأخذ المسائل الدينية، القضايا الدينية، من غير أصحاب الاختصاص، تماما كما أن الإنسان إذا مرض أو أصابه نوع من بعض الأمراض يذهب إلى الدكتور، إلى الطبيب المختص في علاج الأبدان. فإذا صار عند الإنسان شبهات حول الدين عليه أن يذهب إلى الطبيب الخاص بالدين، المطلع المتخصص في قضايا الدين. وعلى علماء الدين أيضا ألا يتبرموا من أي سؤال، لابد أن يكون عالم الدين، أهل العلم عندهم رحابة صدر مع الشباب، يتقبلوا ما يطرح عليهم من تساؤلات، من شبهات، من إشكاليات، من نظريات حتى وإن كانت غير صحيحة، حتى يستطيع الإنسان من خلال النقاش أن يرشد الشباب إلى الحق، إلى الأمر الصحيح من الدين، إلى القضايا الصحيحة من الدين. إذا تبلور القضايا الدينية إنما يكون في مرحلة الشباب. الخصيصة الثالثة من خصائص التدين عند الشباب الحماس الديني. الشباب عندما يتدينون، عندما يصير عنده حب للدين ورغبة في الدين ومتمسك بالدين، عادة يكون عنده حماس نتيجة للانفعالات التي تكون عند الشباب. طبيعة الشاب، طبيعة مرحلة الشباب هي طبيعة حماس، طبيعة حماسية، ولذلك قد يكون عند الشباب نوع من الحماس الزائد. هذا الحماس علينا أن نوظفه في الاتجاه الإيجابي، في اتجاه الخير، في اتجاه الصلاح، في اتجاه العمل الصالح، في اتجاه خدمة المجتمع والدين. وإلا هذا الحماس الديني إذا لم يوجه في هذا الاتجاه قد يوجه في اتجاه سلبي، فيتحول إلى التطرف وإلى التشدد وإلى الأحادية وإلى ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة. وهذا للأسف ما نجده الآن في بعض البلدان الإسلامية، من وجود شباب نتيجة حماسه الديني، ولكن مع الفهم السطحي للدين ومع الجهل بحقائق الدين نجد أنهم يسلكون مسلك التطرف والتشدد والتعصب، ويرفعون خطاب الكراهية والحقد ضد من يختلف معهم. هذا لأن هذا الحماس لم يوجه في اتجاه الخير، باتجاه الإيجابي. إذن هذا الحماس علينا أن نوظفه في الاتجاه الإيجابي بما ينفع بناء المجتمعات وخدمة الأمة واللحاق بركب الحضارة الحديثة، الحضارة المدنية. هذا الحماس علينا أن نستثمره إيجابيا، وإلا تحول إلى معول هدم ودمار على المجتمعات البشرية. والخلاصة أيها الشباب، لا تخجلوا من طرح أي سؤال حول قضايا الدين. اذهبوا إلى أهل العلم والرأي، تناقشوا معهم، اطرحوا ما لديكم من تساؤلات، بل ما لديكم من شبهات، حتى تجدوا الإجابة الصحيحة والشافية والكافية بما يصنع لديكم القناعة بالقضايا والأفكار الدينية الصحيحة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من المتمسكين بالدين الحق الصحيح كما بعث على رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. نسألكم الدعاء.
حسينا في الأثار ونجله ساجدا والعابد في قلب السحار وباقر العلم الذي بعلمه الحق ظهر وجعفر الصادق في بيانه العدل انتشار وكاظم الغيظ الذي في السجن أعوام صبر
يا من بعثت للبشر أئمة اثني عشر المرتضى والمجتبى وذا حسينا في الأثار
ونجله الرضا لقد رضى بما ساق القدر كذلك الجواد والهادي البهالل الغرار والعسكري وابنه وعد الإله المنتظر لولاهم ما أشرقت شمس ولا لاح قمر
يا من بعثت للبشر أئمة اثني عشر المرتضى والمجتبى وذا حسينا في الأثار
اغفر لنا يا منزل صلي على محمد وآله خير البشر اغفر لنا يا منزل الأحكام في أم السور صلي على محمد وآله خير البشر صلي على محمد وآله خير البشر وآله خير البشر.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. في هذه الحلقة نأخذ شيء من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن ندخل في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وآله وهي حقوق كثيرة، نبأس بمقدمة. كان نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله المثل الأعلى في سائر نواحي الكمال. اصطفاه الله من الخلق واختاره من العباد وحباه بأرفع الخصائص والمواهب التي حبا بها الأنبياء عليهم السلام. وناهيك في عظمته أنه استطاع بجهوده الجبارة ومبادئه الخالدة أن يحقق في أقل من ربع قرن من الانتصارات الروحية والمكاسب الدينية ما لم يستطع تحقيقه سائر الأنبياء والشرائع في أكثر من قرون. جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأكمل الشرائع الإلهية وأشدها ملائمة لأطوار الحياة وأكثرها تكفلا بإسعاد الإنسان ماديا وروحيا دينا ودنيا، فأخرج الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام، ومن شقاء الجاهلية إلى السعادة الأبدية، وجعل أمته أكمل الأمم دينا وأوفرهم علما وأسماهم أدبا وأخلاقا وأرفعهم حضارة ومجدا. وقد عانى في سبيل ذلك من ضروب الشدائد والأهوال ما لم يعانه أي نبي. من أجل ذلك فإن الإنسان عاجز عن تعداد أياديه وحصر حقوقه على المسلمين، فلا بد من الإشارة إلى بعضها، وهي بعد الإيمان بنبوته وتصديقه فيما جاء به من عند الله عز وجل والاعتقاد بأنه سيد الرسل وخاتم الأنبياء. من هذه الحقوق أولا طاعته، يعني حق الطاعة، طاعة النبي صلى الله عليه وآله. وطاعة النبي فرض محتم على الناس كطاعة الله تعالى، إذ هو سفيره إلى العباد وأمينه على الوحي ومنار هدايته الوضاء. وواقع الطاعة هو اتباع شرعته وتطبيق مبادئه الخالدة التي ما سعد المسلمون ونالوا آمالهم وأمانيهم إلا بالتمسك بها والحفاظ عليها، وما تخلفوا واستكانوا إلا بإغفالها والانحراف عنها. انظر كيف يحث القرآن الكريم على طاعة النبي صلى الله عليه وآله، ويحذر مغبة عصيانه ومخالفته، حيث قال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال في آية أخرى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من خلال هذه الآيات المباركات نستوحي طاعة النبي. طاعة النبي شيء واجب، ليس شيئا مستحبا، فإذا أمر بشيء ينبغي أن ينفذ ذلك الشيء. فحينما أوصى جماعة: جهزوا جيش أسامة المفروض على المسلمين الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله أن ينفذوا جيش أسامة ولا يتخلفوا عنه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله من تخلف عن جيش أسامة، ومعصية الرسول هي معصية لله تبارك وتعالى. بعض المسلمين كانوا في شهر رمضان قد سافروا مع الرسول صلى الله عليه وآله، ولما قطع مسافة دعا النبي بماء وبشيء من الأكل وأكل وشرب وأمرهم بالإفطار، لكن بعض المسلمين تخلفوا فسماهم النبي صلى الله عليه وآله بالعصاة. لو فقهوا هؤلاء معنى أمر النبي ومعنى طاعة النبي لما عملوا ذلك ولما تصرفوا، فمخالفة النبي وعدم طاعته هذه من جملة الأمور التي تبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى. فأول حق للنبي صلى الله عليه وآله هو حق الطاعة، ثانيا محبة النبي، وتختلف دواعي الحب والإعجاب باختلاف نزعات المحبين وميولهم. وقد اجتمع في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كل ما يفرض المحبة ويدعو إلى الإعجاب، حيث كان صلى الله عليه وآله نموذجا فذا ونمطا فريدا بين الناس، لخص الله فيه آيات الجمال والكمال، حتى قال الشاعر: لا تجل في صفات أحمد فكرة، فهي الصورة التي لن تراها، قلب الخافقين ظهرا لبطن، فرأى ذات أحمد فاجتباها. ويقول الشاعر الآخر وهو يشير إلى جمال النبي وكماله: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا عن كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فلخص الله فيه آيات الجمال والكمال، وأودع فيه أسرار الجاذبية، فلا يملك المرء إزاءه إلا الحب والإجلال. ومن هنا وصف أمير المؤمنين عليه السلام أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه من الأمور التي تدعونا إلى محبة النبي صلى الله عليه وآله. كان أجود الناس كفا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أرى مثله قبله ولا بعده. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لم أرى مثل رسول الله صلى الله عليه وآله لا قبله ولا بعده. ولأجل تلك الشمائل والمآثر أحبه الناس على اختلاف ميولهم في الحب، أحبه الأبطال لبطولته الفذة، لأن كان شجاعا. وقد ورد في الحديث: إذا حمى الوطيس واشتد في أثناء الحروب، كان لا يوجد أقرب إنسان إلى العدو من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأحبه الكرام إذ كان المثل الأعلى في الأريحية والسخاء، وقد أعطى ابن حاتم الطائي وهو معروف بالكرم غنما سدت ما بين جبلين، فتعجب من هذا الكرم، فقال: يا رسول الله، هذا عطاء من لا يخشى الفقر والفاقة بعده أبدا. فقال: هكذا أدبني ربي، أنا أديب الله وعلي أديبي، أمرني ربي بالبر والسخاء. وأحبه العباد لتولهه في العبادة وفنائه في ذات الله، حيث قام واقفا على قدميه 10 سنين، وأنزل الله في هذه الآية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وكان متوجه بكله إلى الله، كان يقول: أرحني يا بلال، قرة عين في الصلاة. فأحبه العباد لتولهه في العبادة وفنائه في ذات الله، وأحبه أصحابه المخلصون لمثاليته الفذة في الخلق والخلق. قال أمير المؤمنين عليه السلام: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ما أستطيع فراقك، وإني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي، وأقبل حتى أنظر إليك حبا لك. فذكرت: إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة يا رسول الله، فرفعت في أعلى عليين، فكيف لي بك يا نبي الله؟ أنا في دار الدنيا اليوم الذي لا أراك فيه أكون غير مرتاح، فكيف بي بيوم القيامة وأنت منزلتك عالية؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم